أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما ذكره السيد اليزدي رحمه الله من أن أحكام النفاس إنما تترتب بمجرد رؤية الدم مع وضع الولد، أيا كان جزء من الولد أو تمام الولد، ولكن حساب العشرة التي تقدم أن أكثر النفاس 10 أيام إنما يكون بعد وضع الولد بتمامه، فلذلك قد يكون جزء من الولد في ابتداء العشرة والجزء الآخر في آخر العشرة كما يضرب المثال في ذلك. فالحساب شيء وأحكام النفاس شيء آخر، وذكرنا أن هذا الحكم إجماعي ويدل عليه خبر مالك بن أعين حين وضعت، والتفكيك بينهما حاصل في الروايات بين أن نجعل أحكام النفاس بمجرد رؤية الدم حين خروج الولد أو جزء من الولد، وبين أن يكون حساب العشرة بعد وضع الولد بتمامه. هذا هو الذي ذكروه في المقام، وذكرنا الدليل الإجماع وأنه يدل عليه خبر مالك بن أعين حين وضعت، وهناك ما يدل على أن التفكيك حاصل في الروايات، إذ أن رواية أخرى تدل على أنه تتنفس حينما ترى الدم حين وضع الولادة. فحينئذ أحكام النفاس إنما تترتب برؤية الدم حين وضع الولد أو جزء من الولد، حساب العشرة إنما يكون بعد تمام الوضع أي تمام الولادة. هذا ما ذكروه. هناك إشكال في البين لا بد من رفع هذا الإشكال. فالرواية مالك بن أعين قرأناه إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس أن يخشاها زوجها يوم وضعت، يعني يوم حساب يوم وضعت، ولا ملازمة بين أحكام النفاس وحساب العشرة. أحكام النفاس موضوعه رؤية الدم حين الوضع، وأحكام الحساب والحساب إنما يتترتب بعد وضع الولد بتمامه. ولا تراه حينئذ، والتفكيك واقع بين في الروايات، مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا تدع الصلاة إلا أن ترى على رأس الولد إلى إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة. هذه الرواية تدل على أن أحكام النفاس حينما رؤية الدم. مالك بن أعين، رواية مالك بن أعين تدل على أن حساب العشرة من حين وضع الولد وتستظهر بيوم، فالتفكيك قائم والروايات تدل والإجماع أيضا يدل على ذلك. مع أنه لو فرضنا أن الحساب كان حين خروج الولد أي أول جزء من الولد، لو فرضنا أنها احتسبنا العشرة من أول خروج الولد كما احتسبنا خروج الولد بالنسبة إلى الدم، احتسبنا العشرة من أول جزء من الولد، فلو وضعت المرأة جزء من الولد في أول ولادة ووضعت الجزء الآخر بعد العشرة، ما تقولون في هذا؟ أتقولون بأن الحساب يحسب من أول وضع الجزء جزء الولد أو من بعد تمام الولد؟ مع أن تمام الوضع بحيث أن الوضع تاما إنما كان جزء منه في ابتداء العشرة والجزء الآخر بعد العشرة، هذه المدة هل تحتسبونه هذه من العشرة؟ إذا احتسبتموه من العشرة معناه أن النفاس صار أكثر وأكثر من العشرة، إذ أنها وضعت البقية بعد العشرة. وإن لم تحتسبوه يرجع إلى ما ذكرنا، فحينئذ مع أنه لو كان الحساب من حين خروج أول جزء من الولدين يلزم عدم النفاس، فيما لو خرج جزء من الولد ولم يكن معه دم حتى مضت العشرة ثم خرجت البقية مع الدم، حينئذ وهم لا يلتزمون بذلك، الكل لا يتفق على ذلك، بل يرونه مقطوع الفساد. هذا وضعت جزء من الولد ولم تر الدم، ومضت العشرة ولم تر الدم، بعد العشرة وضعت تمام الولد حينئذ ورأت الدم، ما تحتسبون؟ إذا كان احتساب العشرة من حين وضع الولد معناه أنه لا نفاس في هذه العشرة، فصار أو تعتبرونه نفاسا فصارت النفاس أكثر من عشرة، وهم لا يلتزمون به، بل قالوا بأنه مقطوع الفساد، فلا بد من التفكيك بين أحكام النفاس التي تترتب على رؤية الدم مع خروج الولد، وبين حساب العشرة التي تكون بعد تمامية الولادة. هذا واضح. ثم إنه إذا قلت، إن قلت أنه بناء على هذا يلزم أن يكون أكثر النفاس أكثر من العشرة، في نفس المثال الذي ذكرناه وضعت جزءا من الولد أول جزء من الولد والدم مع جزء من الولد، ووضعت العشرة من تمام الولد بعد العشرة، فيلزم أن يكون من أول هذه العشرة نفاس، وما بعد العشرة التي وضعت أيضا نفاسا، فيلزم أن يكون النفاس أكثر من العشرة، وهم لا يلتزمون بذلك. بناء على القول 18 ما في إشكال، بناء على من يقول بأن حد الأكثر للنفاس هو 10 أيام يلزم منه أن يكون أكثر من 10 أيام، إن قلت بناء على هذا يلزم أن يكون أكثر النفاس أكثر من العشرة، كما إذا خرج جزء من الولد مع الدم في المثال المزبور ثم خرج تمامه بعد العشرة، فهذه العشرة نفاس، وما بعد العشرة أيضا كان جزء من الولد خرج بعد ذلك 10، لزم أن يكون النفاس أكثر من العشرة. قلت أنه لا بأس به، ما هو الذي يكون يضر ويكون مانعا، وسيأتي إن شاء الله من السيد الماتن في المسألة 66 إشارة إلى هذا المطلب، لا بأس بذلك كما سيأتي في المسألة 65، وحينئذ يكون المراد من قولهم، فقولهم عليه الصلاة والسلام، قول الفقهاء رحمهم الله إن أكثر النفاس 10 أيام، ظاهره أنه لا تزيد عن أكثر أشياء 10 أيام، ينافي هذا الكلام. أنتم تقولون لا بأس بذلك أن يكون أكثر من 10 أيام، مع أن قولهم أن أكثر النفاس 10 أيام ينافي قولهم، هذا ظاهر العبارة، لكن المراد من عبارتهم أن النفاس 10 أيام استمرارا ونقاء، هذه على أنه هذه مراد 10 أيام، ليس في حدود هذه العشرة، أنه بعد تمامية الولد يكون 10 أيام، فلم يحددوه بزمن معين حتى تقولون بأن هذه العشرة زادت، إنما المراد من قولهم 10 أيام حد النفاس 10 أيام، مراده أنه استمرارا وبقاء هذه العشرة، فيصير العشرة ربما يكون في ضمن العشرة الأولى من بعد هذا الجزء، أو يكون من بعد العشرة 10 أيام أخرى، أو جزء من هذا وجزء من بعد ما بعد العشرة، ولا إشكال فيه بذلك. فهذا يكون مراد من قولهم أكثر النفاس 10، أي من حين تمام الولادة، وإلا لم يكن وجه لحكمهم بالنفاس في أكثر من العشرة، قولهم أكثر النفاس 10 يعني من حين الولادة. فمعناه أنكم تقولون لا يضر أن يكون جزء من الولد قد خرج من بعد العشرة ويكون نفاسا فيصير أكثر من عشرة، ينافي قولهم، لكن لا بد من التصرف في ظاهر عبارتهم، فإنه لا بد أن يكون المراد أن لا يزيد النفاس استمرارا وبقاء أكثر من عشرة أيام. قولهم هذا هذا المعنى، لا بد أن لا يكون استمرارا وبقاء أكثر من عشرة أيام، لم يحددوه في وقت معين حتى يكون تحسب هذه العشرة ثم بعد ذلك يزيد عن العشرة، فإن من حين الولادة، وهو كما عرفت في المثال تتحقق، وهذا المعنى يتحقق بعد وضع تمام الولد، جزء من الولد أول العشرة وجزء آخر من الولد وضع بعد العشرة، فحينئذ تمام هذا إنما يكون تحسب عشرة أيام، حينئذ تتحقق بعد وضع تمام الولد بعد العشرة، ولا بد من الالتزام به كما قالوا، وإن كان خلاف ظاهر عبارتهم رحمهم الله. وسيأتي مزيد بيان في المسألة الخامسة والسادسة حيث يشير المصنف إلى هذه المسألة. ثم قال رحمه الله: وإن طالت لا من حين الشروع، وإن طالت لا من حين الشروع، قال رحمه الله: وابتداء الحساب بعد تمامية الولادة وإن طالت الولادة، أشار إلى هذا المثال الذي ذكرناه، جزء من الولد في أول العشرة، الجزء الثاني قد يكون بعد العشرة، قد يكون في ضمن العشرة، وإن طالت هذا المدة لا من حين الشروع، لا من حين الشروع أي حين شروع الولادة ورؤية الدم، هذا هو مبدأ النفاس، وأن أحكام النفاس إن هذا من حين شروع في الوضع ورؤية الدم كما عرفت سابقا، أما مبدأ الحساب إنما يكون بعد الوضع وتمامية الولادة. وإن كان إجراء الأحكام من حين الشروع إذا رأت الدم إلى تمام العشرة من حين تمام الولادة كما عرفت في أول الفصل وتدل عليه النصوص والإجماع، هذه المسألة في هذا الجزء متفق عليه وذكرناه مرارا سابقا. ثم قال رحمه الله في المسألة الثانية: إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس. واضح، إذا رأت الدم ثم استمر بها الدم وانقطع على العشرة كل هذا نفاس، أو انقطع بقدر عادتها كله نفاس، أو انقطع دون العادة أو أكثر من العادة كله نفاس، حينئذ سواء رأت تمام العشرة أو البعض الأخير أو الوسط أو الطرفين أو يوما ويوما، كل هذه الصور تأتي. صورة الأولى أن ترى الدم من أول وضع تمام الولد إلى العشرة نفاس، صورة الثانية أن ترى الدم بمقدار عادتها نفاس، صورة الثالثة أن ترى الدم في بعض هذه العشرة نفاس، الكل نفاس إلى العشرة، أو ترى يوما من الطرفين، أول العشرة رأت ثم انقطع عنها الدم ورأت آخر العشرة نفاس، كله نفاس حتى أيام الظهر، أو رأت يوما ويوما، يوما ترى ويوما لا ترى ويوما الآخر ترى، كل ذلك نفاس، والطهر المتخلل بين هذين النفاسين نفاس أيضا. هذا هو المسألة، ذكروا ذلك بلا خلاف ولا إشكال في الجميع، بل ادعي الإجماع على ذلك كله، أي كل الصور التي ذكرناها، كما أنه يظهر منهم التسالم على الرجوع إلى قاعدة الإمكان، إذا شكت في أن هذا الدم الذي هو المتقطع عندها في ضمن العشرة هل المتقطع نفاس أو لا نفاس، ترجع إلى قاعدة الإمكان، قاعدة الإمكان تجري في الحيض كما تجري في النفاس على حد سواء. في النفاس وإن استشكل صدق النفاس بعض الأحوال، صحيح أن بعضهم استشكل في بعض هذه الأحوال من أنه إذا رأى الدم في أول العشرة ثم انقطع عنها الدم إلى آخر العشرة، أو أنها لم تر الدم إلى أول آخر العشرة، استشكل بعض الفقهاء في صدق النفاس على هذه الصورة. كيف يمكن أن يكون نفاس من رمحين الوضع لم تر الدم، وإنما رأت الدم آخر العشرة، آخر الطرف رأت، أو رأت أول الطرف ولم تر إلى آخر الطرف، هذا استشكال في صدق النفاس عليه. لكن قاعدة الإمكان تجري في المقام، والإجماع قائم على أن المجموع نفاسون، كما عن الشيخ الأنصاري رحمه الله، ولكنه لا يضر هذا الإشكال بعد الإجماع ومقطوعية الحكم عندهم، أن الحكم واضح ولا إشكال فيه. وقاعدة الإمكان تجري فيما إذا شكت المرأة في أن هذا الدم المتقطع في أول العشرة لا ترى إلا آخر العشرة، أو ترى بعض الأيام في ضمن العشرة، قاعدة الإمكان تجري، كلما أمكن أن يكون دم نفاس فهو نفاس، مثل ما قلنا كلما أمكن أن يكون دم حيض فهو حيض ولا إشكال فيه. ثم قال رحمه الله: وفي الطهر المتخلل بين الدم تحتاط بالجمع بين أعمال النفساء والطاهر. هذا الاحتياط أيضا حصل منه في باب الحيض، وذكرنا هناك بأن الطهر المتخلل بين أيام الحيض حيض، إجماع هناك موجود، بل بعض النصوص استفدنا منه أن الطهر المتخلل بين أيام الحيض هو بمنزلة الحيض وهو حيض، هناهم نفس الكلام، إجماع الفقهاء على أن الطهر المتخلل بين النفاسين نفاسون في ضمن العشرة، نفس الكلام. فلما هنا يحتاط، هناك أيضا احتاط، وقلنا بأن هذا الاحتياط حسن على كل حال، لا نخالف الاحتياط، بس دليله غير واضح. إذا قلت، وهو يقول بذلك، إذا قلت بأن الطهر المتخلل بين أيام الحيض حيض فهو حيض، لما يحتاط حينئذ؟ وإذا قلت بأن الطهر المتخلل بين أيام النفاس نفاس، فما هو وجه الاحتياط في المقام؟ لكنه احتياط حسن ولا إشكال فيه، تحتاط بين أحكام النفاس أعمال النفساء والطاهر حينئذ، هذا ما ذكره. ولا فرق في ذلك بين ذات العادة العشرة أو أقل وغير ذات العادة، لا فرق في هذه الأحكام التي ذكرناها بين أن تكون عادتها لها عادة وعادتها عشرة، أو تكون لها عادة وعادتها أقل من العشرة، أو لم تكن لها عادة إلا أي ناسية أو مضطربة أو مبتدئة أو غير ذلك، فإنما جعلنا لها عشرة كاملة. الطهر المتخلل بين هذه الأيام النفاس المتقطعة، كل الصور تأتي في المقام بلا فرق في ذلك كما ذكر في الحيض، لكن للإجماع هذه ما ذكره في الحيض المسألة السابقة أي الفرع السابق. لكن في الذخيرة توقف في كلية هذه القاعدة بأنه طهر متخلل في ضمن الحيض نفاس، أيام النفاس هو بمنزلة النفاس، وأن في جميع هذه الصور نحكم بالنفاس، توقف في كلية هذه القاعدة، إذ بعضها موضع الصدق شك في صدق النفاس عليها لعدم ثبوت الإجماع عليها وفقد النص الدال عليه، دليله أنه لا يوجد إجماع أن في هذه الكلية عندنا بحيث تشمع تلك الصور كلها، وفقد النص حتى نتمسك بالإطلاق أو العموم أو غير ذلك. ولكنه ضعيف بعدما عرفت من الإجماع الفقهاء ومسلمية الحكم عندهم. ثم قال رحمه الله: وغير بلا فرق في ذلك بين ذات العادة العشرة إذا كانت لها عادة عشرة أيام، فرأت الدم حين الولادة ثم انقطع الدم يوما أو يومين ثم حصل الدم ثم إلى العشرة كله نفاس، أو أقل من العشرة عادتها سبعة أيام، رأت حين الوضع دما ثم رأت يوما بعد ذلك وانقطع الدم، بعد ثلاثة أيام رأت إلى العادة، أو لم تكن لها عادة مثل ما ذكرنا مضطربة ناسية مبتدئة، فكل على حد سواء للإجماع وتسالم الفقهاء على العمل بقاعدة الإمكان، إذ أن هذه المرأة تشك في أن هذا الدم الذي يخرج منها مع هذه الحالة يوم نعم يوم لا يوم أكذا أو أول الطرف أو آخر الطرف بالصور التي تقدمت، قاعدة الإمكان تجري في النفاس أيضا، وإصالة التساوي بين الحيض والنفاس الذي سيأتي إن شاء الله إثبات ذلك بين الحيض والنفاس إلا ما خرج بالدليل، ولا واضطراد ما تقدم من الأدلة في جميع ما ذكرناه. هذه الأدلة التي ذكروها في تلك الصور من الإجماع قاعدة الإمكان ومسلمية الحكم تجري في جميع هذا، كانت لها عادة أم لم تكن لها عادة. نعم، قال الشهيد في الذكرى لو رأت العاشرة لا غير رأس وضعت الولد ولم تر الدم ورأت الدم في آخر العاشر فقط اليوم العاشر لا غير فهو النفاس، لأنه في طرفه حد الأكثر للنفاس عشرة أيام، العاشر حد النفاس، وعلى اعتبار العادة. وأما إذا قلنا بأنه يعتبر عادتها تأخذ بعادتها وليس عشرة، ينبغي أن يكون ما صادفها نفاسا دون ما زاد عليها، فحينئذ ما صادف العادة تكون نفاسا، ما زاد عن العادة لا تكون نفاسا. بناء على هذه المسألة لو رأت الدم عشرة أيام في العاشر، من يقول بأن نفاس وأكثر النفاس عادتها ترجع إلى عادتها فلا يكون هذا نفاسا، إذ بعد العادة هذا لا يكون نفاسا. ويحتمل اعتبار العشرة هنا أيضا حتى في هذه الصورة التي لها عادة ومع ذلك لم تر الدم في ضمن العادة إلا اليوم العاشر، يقول احتمال أنه أن يكون هنا نفاسا أيضا. لكن في الرياض استشكل فيه للشك في صدق دم الولادة، لا ترى الدم لا في أيام عادتها ولا ما بعد العادة إلا يوم العاشر، هل يصدق على هذا الدم دم ولادة؟ أي يتحقق الموضوع بالنسبة إلى هذا الدم حتى يترتب عليه الحكم؟ يشك في ذلك ودم الولادة، مضافا إلى أمرها بالرجوع إلى العادة، مع أن الأمر الوارد في بعض الروايات أنها ترجع إلى عادتها، وحينئذ التي لم تر فيها شيئا أبدا، فهذه المرأة لم تر في عادتها شيئا، أي في النفاس في أيام عادتها التي كانت ترى الحيض فيها لم تر دما، يوم العاشر ترى الدم فقط. سيد الرياض يقول يشك في كون أنه هذا الدم دم ولادة، يشك في الموضوع لنفي الحكم حينئذ، وأنها لم تر في دم الحيض في أيام عادتها دما حتى نقول بأن هذا الدم أيضا نفاس، فهذه المرأة من قال بأنها نفساء حينئذ؟ ولكن ذلك كله مردود كلام صاحب الذكرى وكلام السيد الرياض بالإجماع المتقدم، مع إمكان النفاس في هذه المدة، هذا اليوم العاشر ممكن النفاس، فحينئذ قاعدة الإمكان تجري وعدم الصارف عنه، ما عندنا دليل لأن نصرف قاعدة الإمكان في المقامين، مع أنه قد عرفت أن نصوص التحديد راجعة إلى تحديد الزمان المتصل بالولادة، أن النصوص التي تقدم ذكرها في تحديد المدة ذكرنا بأن هذه الروايات ناظرة إلى أنها الدم الذي يخرج مع الولادة، كلها ناظرة إلى هذا الأمر، ليس لها نظر آخر من حيث شيء آخر، هل مستمر أو لا يكون مستمر، أو ينقطع أو لا ينقطع، يوما يأتي ويوم ما يأتي، لا نظر لهذه، إنما كانت هي ناظرة إلى أن ابتداء النفاس حين وضع الولادة ورؤية الدم مع الوضع حينئذ. فالدم المرئي معه فيه يكون موضوعا للأحكام، قل أو كثر استمر الدم، انقطع في بعض الأيام ولم ينقطع، النصوص لا ترى هذا. نرجع إلى من؟ نرجع إلى الإطلاق، نرجع إلى الإجماع، نرجع إلى قاعدة الإمكان. فالنصوص لا تكون صارفة، قد يحتمل أن هذه النصوص صارفة، نقول أن النصوص لا نظر لها إلى هذه الخصوصيات ولا هذه الحالات، إنما تنظر إلى أن الدم النفاس يتحقق برؤية الدم حين الولادة، ولا نظر إلى بقية الأحوال حينئذ، ما لم يخرج عن الحد، أي لم يخرج عن 10 أيام، هذا كله بالنسبة إليه. ثم قال مسألة أخرى أشرنا إليه سابقا إليها، وإن لم تر دما في 10 فلا نفاس لها، أما إذا لم تر الدم أبدا لا من حين وضع الولد إلى 10 أيام لم تر الدم فلا نفاس، للإجماع ونصوص خاصة تقدم وسيأتي بيانها إن شاء الله.